بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني من كتاب الغريب النادر من كتب التراث الإسلامي. الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لكتاب البصائر والذخائر. من جود عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أرعى رجلا من العرب إبلا له فأسمنها وردها كأنها قصور أو عذارى حور، فقال: كيف تراها؟ فقال: تسر الناظر وتخصب الزائر. قال: فإنها لك ولك أجرك. فبكى الأعرابي فقال له: ما يبكيك؟ قال: أبكي ظنا بهذا الوجه أن يعفر في التراب. فقال: لهذا القول أحسن من قصيدة. قيل لراهب: متى عيدكم؟ قال: كل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد. قيل للنظام في علته: ما تشتهي؟ قال: أن أشتهي. قيل لديوجانس وكان يونانيا: أملك الروم أفضل أم ملك الفرس؟ قال: من كان منهما أملك لهواه. قيل لسعيد بن المسيب: لما صارت قريش أضعف العرب شعرا؟ قال: لأن مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع متن الشعر عنها. قال أعرابي في وصف رجل: هو بحر يزخر عند العطاء وأسد يزأر عند اللقاء. ولد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لصلبه الحسن والحسين ومحسن وزينب ورقية وأم كلثوم من فاطمة، وولد له من خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية محمد، ومن ليلى بنت مسعود الدارمية عبيد الله أبو بكر، ومن أم البنين بنت حرام الكلابية العباس وعثمان وعبد الله ومحمد الأوسط، ومن الصهباء التغلبية عمرو وأسماء ويحيى وعون، ومن أم ولد محمد الأصغر، ومن أمامة بنت العاص محمد الثالث. قال معاوية رضي الله عنه: العيال أرضة المال. ونظر إلى يزيد وهو يضرب غلاما له فقال: لا تفسد أدبك بتأديبه. قال بعض الأدباء: أفتك الناس من إذا لزمه الحق ثقل عليه، وإذا سنح له الباطل أسرع إليه. قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية وكان من صالحي قريش لآخر: أترضى بما أنت فيه؟ قال: لا. قال: فأجمعت أن تقلع؟ قال: لا. قال: فلك دار غير هذه تعمل فيها؟ قال: لا. قال: أفتأمن أن يأتيك الموت الساعة؟ قال: لا. قال: فهل رأيت عاملا رضي بهذا؟ قيل لراهب: قد أطلت سجن لسانك. قال: إنه غير مأمون إذا أطلق. يقال: كل شيء إذا أكل حرك فكه الأسفل إلا التمساح، فإنه لا يحرك إلا فكه الأعلى. الظرف والظرفاء للوشاء. في الهامش: الظرف والظلفاء تأليف أبي الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء، تحقيق ودراسة فهم سعد، بيروت، عالم الكتب، 1405 407 صفحة. يقول المؤلف: كتابنا هذا روضة تتنزه فيها العقول، وعقود جوهر زينتها الفصول، إذ لم نخله من أخبار طريفة وأشعار ظريفة وأشياء نمت إلينا من زي طرفاء الناس في الطعام والشراب والعطر واللباس، ومذهبهم فيما اجتنبوه من ذميم الأفعال واستحسنوه من جميل الشيم والأخلاق. وقال في موضع آخر: ونحن نستعين الله ونودع كتابنا هذا جملة من حدود الأدب والمروءة والظرف، ونجعل ذلك أبوابا مختصرة وفصولا محبرة. قلت: ليس كما قال المؤلف من أنها في حدود الأدب والمروءة إلا قليلها، وقد اخترت منه المناسب هنا ولا أنصح القارئ باقتنائه. ويقول في باب سنن الظرف، اعلم أن عماد الظرف عند الظرفاء وأهل المعرفة والأدباء حفظ الجوار والوفاء بالذمار والأنفة من العار وطلب السلامة من الأوزار، ولن يكون الظريف ظريفا حتى تجتمع فيه أربع خصال: الفصاحة والبلاغة والعفة والنزاهة. قال: وسألت بعض الظرفاء عن الظرف فقال: التودد إلى الإخوان وكف الأذى عن الجيران. وقال الأصمعي وابن الأعرابي: لا يكون الظرف إلا في اللسان، يقال فلان ظريف أي هو بليغ جيد المنطق. وقال بعض المشيخة: الظريف الذي قد تأدب وأخذ من كل العلوم فصار وعاء لها فهو ظرف. والكتاب صدر بعنوان آخر وهو الموشع، ومؤلفه توفي في القرن الرابع الهجري 325 هجرية، وكان عالما بالأدب من أهل بغداد، وكان يحترف التعليم من كتبه زهرة الرياض في الأدب في 10 مجلدات، والموشح والحنين إلى الأوطان وغيرها. انتهى الهامش. الظرف والظرفاء. بلغ أمير بغداد في عهد المتوكل محمد بن عبد الله بن طاهر أن قوما يحسدونه، فقال: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرهم غيظا بما يجدوا. قال أبو العتاهية: ولا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه. تكلم 4 من الملوك ب4 كلمات خرجن كلهن بمعنى. فقال كسرى: أنا على قول ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. وقال قيصر: لا أندم على ما لم أقل، فإنما أندم على ما قلت. وقال ملك الصين: إذا تكلمت بالكلمة ملكتني ولم أملكها. وقال ملك الهند: عجبت لمن يتكلم بالكلمة إن حكيت عنه ضرته، وإن لم تذكر لم تنفعه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أكثر من شيء عرف به، ومن مازح استخف به، ومن كثر ضحكه ذهبت هيبته. وقال رضي الله عنه: لقاء الإخوان جلاء الأحزان. كان يقال: أول المروءة طلاقة الوجه، والثانية التودد إلى الناس، والثالثة قضاء الحوائج. قال ابن حموش القيسي: عليك بإقلال الزيارة، إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا، فإني رأيت القطر يسأم دائبا، ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا. وقال أبو تمام: وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه، فاغترب تتجددي، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. قال عبد الله بن عمر: ما حمل رجل حملا أثقل من المروءة. فقال له أصحابه: صف لنا ذلك. فقال: ما له عندي حد أعرفه، إلا أني ما استحييت من شيء قط علانية، إلا استحييت منه سرا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مروءة الرجل حيث يضع نفسه. يروى عن عبد الله بن بكر السهمي أن عبد الله بن مروان دخل على معاوية وعنده عمرو بن العاص، فجلس مليا ثم انصرف، فقال معاوية: ما أكمل مروءة هذا الفتى وأخلقه أن يبلغ. فقال عمرو: يا أمير المؤمنين، إن هذا أخذ بخلائق 4 وترك 3: أخذ بأحسن الحديث إذا حدث، وبأحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر المؤونة إذا خولف، وبأحسن البشر إذا لقي. وترك مزاحما لا يوثق بعقله ولا دينه، وترك مخالفة لئام الناس، وترك من الكلام ما يعتذر منه. أنشد بعض الأدباء: لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو قلة الأدب، لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. ويقال: لا تستعن بكذاب، فإنه يقرب لك البعيد ويباعد لك القريب. وأنشد بعضهم: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا واسترح وأرح بها لكي لا يقول الناس إنك كاذب. وكان يقال: المعروف يحتاج إلى ثلاث: تعجيله وكتمانه وإتمامه. وقال بعض الحكماء: أحي معروفك بإماتة ذكره، وعظمه بتصغيرك له. وقال أبو يعقوب الخريمي: زاد معروفك عندي عظما أنه عندك مستور حقير، وتناساه كأن لم تأته، وهو عند الناس مشهور كبير. ومن قول كثير عزة في الحث على كتمان السر: كريم يميت السر حتى كأنه إذا استنطقوه على حديثك جاهله، رعى سركم في مضمر القلب والحشى، شفيق عليكم لا تخافوا غوائله. اعلم أن الهوى عند أهل البادية هو الهوان الصراح والبلاء المتاح، لأنه يهين الكريم ويذل العزيز ويدله العاقل ويحط منزلة الشريف. وسئلت أعرابية عن الهوى فقالت: الهوى هو الهوان، وإنما غلط باسمه واشتق من طبعه، ولن يعرف ما أقول إلا من أبكته المنازل والطلول. وأنشأت تقول: إن الهوى لهو الهوان بعينه، ماذا قطعم الذل من لم يعشق. كان المخبل السعدي من الشعراء المخضرمين يعشق امرأة من قومه، فأتلف عليها كل ما يملكه حتى صار يبيع البحر. فأتاها يوما فزجرته وطردته، فانصرف وأنشأ يقول: إذا قل مال المرء قل صديقه، وأومت إليه بالعيوب الأصابع. بلغنا أن ببعض بلاد الهند قوما لا يعشقون، ويرونه ضربا من السحر والجنون، وذلك لمن فيهم الفلسفة ولهم الحكمة والتجربة. وزعموا أن سبب العشق سبب النوى، وفيه المذلة والعناء، ومنه يكون السقم والضنا. وأكثر من في النساء وفاء أسرعهن خيانة وجفاء، وأعطاهن حلفا وأيمانا أسرعهن خبثا وسلوانا. مما ينقشه أهل الحزم على خواتيمهم: التقلل خير من التذلل، من قدم هواه دام أساه، إذا صحت القلوب اغتفرت الذنوب، حن فأن، عفى فكف. العنوان في الاحتراز من مكائد النسوان لابن البتنوني في الهامش. العنوان في الاحتراز من مكائد النسوان تأليف علي بن عمر الأبوصيري ابن البتنوني، تحقيق محمد التونجي، الطبعة الثانية، بيروت، دار أمواج، توزيع مكتبة بيسان، 1409 هجرية، 271 صفحة. يضم الكتاب عشرات من القصص الطريفة التي حاول مؤلفها أن يثبت فيها دهاء المرأة وكيدها، والوسائل التي اتبعتها لإيقاع الرجل بأحبلها أو للوصول به إلى غايتها. يقول في مقدمته: سألني بعض الإخوان في الله تعالى أن أجمع له كتابا يشتمل على شيء من المواعظ المختصة بالنساء الجاهلات وغيرهن لما سبق في علم من المقدورات. وأكثر ما وقع التنبيه عليه في هذا المختصر على النساء الجاهلات عن الأمور الشرعيات التي قد أعرض عما يجب عليهن من الحقوق الزوجيات والأحكام الدينيات وصرف هممهن إلى الشهوات الفانيات والأحوال الموبقات وأبذلن جهدهن ما هو سبب لهلاكهن. قاتلهن الله ما أكثر جهلهن بأمور دينهن وما أعظم رغبتهن في حظوظ نفوسهن وما أشد إعراضهن عما فيه صلاحهن. والمؤلف صوفي مصري حنفي المذهب ونسبته إلى بتنون من بلاد المنوفية بمصر، وفاته بعد 900 هجرية. انتهى الهامش. العنوان: في الاحتراز من مكائد النسوان. حكى الأصمعي أن بعض العباد رأى امرأة من أهل البصرة فأعجبته، فتعلق قلبه بها وبحبها، فأرسل إليها ليخطبها فأبت، وقالت له: إن أردت مني غير ذلك فعلت لك ورضيت. فأرسل إليها يقول: يا سبحان الله، أيتها المرأة، أدعوك إلى الأمر الصحيح الحلال الذي لا فيه عيب ولا إثم، وتدعينني إلى ما لا يصلح لي ولك. فأرسلت إليه تقول: قد أخبرتك بالذي عندي وما أرتضيه، فإن أردت فتقدم وإن كرهت فتأخر. فأنشد عند ذلك يقول: أسألها الحلال وتدعو قلبي إلى ما لا يريد من الحرام، كداعي آل فرعون إليه وهم يدعوه للفعل الحرام، فظل منعما في الخلد يسعى وظلوا في الجحيم وفي اغتمام. قال: فلما علمت المحبوبة أنه امتنع منها ومما تدعوه من الفاحشة بها، أرسلت إليه تقول: قد رضيت لك فيما تقول، وأنا بين يديك على الذي تحب. فكتب إليها: هيهات هيهات، لا حاجة لي في من أدعوه إلى الطاعة وهو يدعوني إلى المعصية. وأنشد يقول: لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه أحيانا، إن الذي يبغى الهوى ويريده كمؤاخ شيطانه شيطانا. حجب الهوى باب التقى فأخو التقى عفو الخليفة زائدا إيمانا، عفو الخليقة زائدا إيمانا. قال بعضهم: إن النساء هم الخيول بعينهم، فاختر لنفسك ما تحب وتعشقا، وخذ الأصيلة إن بليت وكن بها بطلا شجاعا فارسا لا تلتقى، واحفظ زمام إنانها من غدرها، واحذر تصدق أنها لك تعشقا، واسمع كلامي، إنني ذو خلطة درت البلاد فقلما ذي تلتقى. روي أن أيوب عليه السلام قال: إلهي أرزقني خير الدنيا والآخرة، فأوحى الله إليه: إني أعطيتك ذلك وأنت لا تعلم، إني أكرمتك بالمرأة الصالحة رحمة، ومن رزق ذلك فقد رزق خيري الدنيا والآخرة. ذكر الإمام الغزالي عن بعض العرب أنه قال: لا تنكحوا من النساء ستا، لا أنانة ولا منانة ولا حداقة ولا شداقة ولا براقة. ثم قال: فأما الأنانة فهي التي تكثر الأنين والبكاء والتمرد وتعصب رأسها مخافة الجماع، فنكاحها لا خير فيه. وأما المنانة فهي التي تمن على زوجها فتقول له: إنما أنت تأكل وتكتسي من مالي، فنكاحها لا خير فيه. وأما الحنانة فهي التي تحن على زوج آخر، فنكاحها أيضا لا خير فيه. وأما الحداقة فهي التي ترمي بحدقتها إلى كل شيء من مأكل وملبس وتكلف الزوج إلى شرائه. وأما الشداقة فهي المتشدقة الكثيرة الكلام. وأما البراقة فهي التي تصقل وجهها حتى يبرق وتحمره حتى يتورد، لعلمها أنها إن لم تفعل عابها كل من يراها، وقيل هي التي تستقل نصيبها من المأكل وغيره. الفاضل في صفة الأدب الكامل للوشاء. في الهامش: الفاضل في صفة الأدب الكامل للوشاء تحقيق يوسف يعقوب مسكوني، أشرف على تحقيق الكتاب ووضع فهارسه شاكر علي التكريتي، بغداد، مطبعة شفيق، 1392 هجرية، 239 صفحة. يتوضح موضوع الكتاب من خلال ما قاله المؤلف في مقدمته، قال: فصنفت لك كتابا في البلاغة والإيجاز والبراعة، ضمنته موجزات الخطب ومنتخب بلاغات العرب مما حفظ من ملح كلامها ومختصر ألفاظها وموجز خطبها وبراعة أدبها ونادر خطابها ومسرع جوابها ومعجب قرائحها ومعجز بدائهها إلى شيء من بلاغة البلغاء وفصاحة الفصحاء وجواب الأدباء وإيجاز الخطباء ومحاورة الخلفاء وتهادي الظرفاء ومكاتبة الأمراء ونوادر الشعراء وحصافة ذوي الألباب وثقافة أذهان الكتاب ورصافة عقول النساء وتكامل أدب الإماء، ونظمته بما انتظم من الحكم المحفوظة عن حكماء العجم ووصايا المحتضرين وحكم المجانين. وسبق التعريف بالمؤلف عند عرض كتابه الظرف والظرفاء. انتهى الهامش. الفاضل في صفة الأدب الكامل. عندما ولي الحجاج العراق وخطب خطبته المشهورة في جامع الكوفة، أمر الكاتب أن يقرأ كتاب الخليفة عبد الملك بن مروان بتوليته، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى من بالعراق من المؤمنين والمسلمين سلام عليكم، فلم يرد أحد السلام. فقال الحجاج: اسكت يا غلام، يا أهل القرية، سلم عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا عليه السلام؟ أما والله لئن بقيت لكم لأؤدبنكم سوى أدب ابن أديبة، أو لتستقيمن لي، أو لأجعل لكل امرئ منكم شغلا في نفسه. في الهامش: ابن أبي أديبة رجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج. انتهى الهامش. يا غلام اقرأ كتاب أمير المؤمنين. فأعاد، فلما قال السلام عليكم لم يبق أحد إلا قال وعلى أمير المؤمنين السلام، ثم نزل فدخل الإمارة. لما صعد أبو العباس السفاح المنبر وهو أول خليفة عباسي قال: الحمد لله، ثم أرتج عليه فنزل، ثم رقي المنبر فقال: أيها الناس، إنما اللسان بضعة من الإنسان، يكل بكلاله إذا كل، وينفسح بانفساحه إذا انفسح، نحن أمراء الكلام، ومنا تفرعت فروعه، وعلينا تهدلت غصونه، ونزل. فبلغ ذلك أبا جعفر المنصور فقال: لله هو، لو خطب بمثل ما اعتذر لكان أخطب العرب. قدم وفد الحجاز من قريش على هشام بن عبد الملك، وكان شأن الكتاب إذا قدمت الوفود أن يحضروا لاستماع بلاغة خطبائهم، فقام محمد بن أبي الجهم بن حذيفة العدوي، وكان أعظم الوفود قدرا وأكبرهم سنا، فقال: أصلح الله أمير المؤمنين، إن خطباء قريش قد قالت فيك فأكثرت وأقلت وأطنبت، فوالله ما بلغ قائلهم قدرك ولا أحصى خطيبهم فضلك، فإن أذنت لي في القول قلت. قال: قل وأوجز. قال: تولاك الله يا أمير المؤمنين بالحسنى، وزينك بالتقوى، وجمع لك خيري الآخرة والأولى، ولي حوائج أفأذكرها؟ قال: هاتها. قال: كبرت سني ونال الدهر مني، فإن رأى أمير المؤمنين أن يجبر كسري وينفي فقري فعل. فقال هشام: ما الذي يجبر كسرك وينفي فقرك؟ قال: ألف دينار وألف دينار وألف دينار. فأطرق هشام طويلا ثم قال: هيهات يا ابن أبي الجهم، رمت مراما صعبا، بيت المال لا يحتمل ما سألت. قال: أما والله إن الأمر لواحد، ولكن الله آثرك بمجلسك، فإن تعطنا فحقنا أديت، وإن تمنع نسأل الذي بيده ما حويت. يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى جعل الإعطاء محبة والمنع مبغضة، ووالله لأن أحبك أحب إلي من أن أبغضك. قال: فألف دينار لماذا؟ قال: أقضي بها دينا حم قضاؤه، وفدحني حمله، وأضرني أهله. قال: فلا بأس، تنفس كربة وتؤدي أمانة. وألف دينار لماذا؟ قال: أزوج بها من بلغ من ولدي. قال: نعم المسلك سلكته، غضضت بصرا وأعقبت ذكرا ورجوت نسلا. وألف دينار لماذا؟ قال: أشتري بها أرضا يعيش بها ولدي، وأستعين بها على من يفضل، وتكون ذخرا لمن بعدي. قال: فإنا قد أمرنا بما سألت. قال: فالمحمود الله على ذلك. فأتبعه هشام النظرة وقال: إذا كان القرشي فليكن مثل هذا، ما رأيت رجلا أصبر في مقال ولا أبلغ في ثناء منه. ثم قال: أما والله إنا لنعرف الحق إذا نزل، ونكره الإسراف، وما نعطي تبذيرا ولا نمنع تقديرا، وما نحن إلا خزان الله في بلاده وأمناؤه على عباده، فإذا أذن أعطينا، وإذا امتنع أبينا، ولو كان كل قائل يصدق وكل سائل يستحق، ما خيبنا قائلا ولا رددنا سائلا، فنسأل الذي بيده ما استحفظنا أن يجريه على أيدينا، فإنه يفتح الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بعباده خبير بصير. كان الحجاج إذا قدم إليه رجل من الأسارى الذي خرج مع ابن الأشعث يقول له: أكفرت بعد إيمانك وضللت بعد هدايتك؟ فإن قال نعم خلى سبيله، وإن قال لا ضرب عنقه. فقدم إليه أعرابي منهم فقال له: ويحك، أكفرت وضللت؟ فقال: لا، ما كفرت ولا ضللت. قال: فغضب وقال: يا حرسي اضربا عنقه، يا حرسي اضربا عنقه. قال: أيها الأمير، أتضرب عنقي على أن قلت ما يعلم الله؟ قال: أو ما كفرت؟ قال: فلمن صمنا رمضاننا، ولمن صلينا صلاتنا هذه؟ لكني منيت وخدعت، وفارقت ما كان يجب علي لزومه. قال: خلي عنه. لما دخل عبيد بن شرية على معاوية بن أبي سفيان قال له: يا عبيد، من أين أقبلت؟ قال: من خلفي. قال: فأين تريد؟ قال: أمامي. قال: ابن كم أنت؟ قال: ابن رجل واحد. قال: كم أتى عليك؟ قال: ليل ونهار. قال: لم أرد هذا، إنما أردت كم أتى عليك من السنين. قال: 220 سنة. قال: فما أدركت من الناس وما رأيت من القرون؟ قال: أجمل أم أفصل؟ قال: أجمل حتى نسألك من التفسير. قال: أدركت الناس يقولون ذهب الناس. دخل رجل من أهل الكوفة على أبي جعفر المنصور فتوسل إليه وكلمه في مسخوط عليه، فقبل شفاعته، فقال: يا أمير المؤمنين، ائذن لي في تقبيل يدك، فإنها أحق يد بتقبيل، لعلوها في المكارم وطهرها من المآثم، وإنك يا أمير المؤمنين ليوسفي العفو، قليل التثريب، كثير الصفح عند الذنوب، فمن أرادك يا أمير المؤمنين بسوء فجعله الله حصيد سيفك وطريد خوفك. فأعجب به أبو جعفر فقربه وأكرمه. وقع عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: كثر شاكوك وتتابع متظلموك وقل شاكروك، فإما عدلت وإما اعتزلت. بعث الفضل بن سهل إلى رجل بمال وكتب إليه: قد بعثت إليك بكذا وكذا، لا أكثره امتنانا ولا أعتذر منه تكبرا ولا أقطع بعده رجاء ولا أسأل عليه ثناء. حكي أن أبا جعفر المنصور لما قدم المدينة قال: والله لقد هممت أن أجمر نخلها وأغور قلوبها وأهدم منازلها وأستعرض أهلها. في الهامش: الجمار شحم النخل، وجمرت النخلة قطعت جمارها، والقلب جمع القليب وهو البئر، واستعرضهم بالسيف سلطه عليهم. انتهى الهامش. فقال له جعفر بن محمد الصادق: يا أمير المؤمنين، إن داود عليه السلام أعطي فشكر، وإن أيوب عليه السلام ابتلي فصبر، وإن يوسف عليه السلام قدر فغفر، فاقتدي بأيهم شئت. فقال: إن أحدا لا يعلمنا العلم ولا يعرفنا الحلم، وإنما قلت لهممت ولم ترني فعلت، وإنك لتعلم. روي أن سلم بن نوفل الدؤلي كان سيد قومه، وأن رجلا من قومه وثب على ابنه فجرحه، فأتى به سلم فقال: ما آمنك من انتقامي؟ قال: ما سودناك إلا لتكظم الغيظ وتحتمل جهل الجاهل. قال: فإني قد كظمت غيظي واحتملت جهلك وعفوت عنك، خلوا عنه. فولى الرجل وهو يقول: تسود أقوام وليس بسادة، بل السيد المعروف سلم بن نوفل. دخل عقال بن شيبة على هشام بن عبد الملك فأومأ ليقبل يده، فقبضها وقال: مهلا، لم تفعل هذا العرب إلا هلوعا، أي جزعا، ولا العجم إلا خضوعا. عز رجل معاوية عن ابن له فقال: بارك الله لك في الفاني وأجزل لك في الباقي. فظن معاوية أنه غلط، فقال الأعرابي: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا وقد قتل قومه أخاه وكره أن يقتص منهم، وحملوا إليه الدية فأبى أن يقبلها، ثم قال متمثلا: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي، ولئن عفوت لأعفوا جللا، ولئن رميت لأوهيا عظمي. دخل أبو حازم مسلمة بن دينار المخزومي عالم المدينة وقاضيها على سليمان بن عبد الملك بعدما استخلف، فقال له: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب. قال: فأخبرني كيف القدوم على الله عز وجل؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أما المحسن فكالغائب يأتي أهله مسرورا، وأما المسيء فكالعبد الآبق يأتي مولاه حزينا خائفا. قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. قال: فأي الدعاء أسمع؟ قال: دعاء الملهوف للمحسن إليه. قال: فأي الصدقة أزكى؟ قال: جهد المقل، لا من فيه ولا أذى. قال: فأي القول أعدى؟ قال: كلمة حق عند من تخاف ترجو. قال: فأي الناس أعقل؟ قال: من عمل بطاعة الله ودل الناس عليها. قال: فأي الناس أجهل؟ قال: من باع آخرته بدنيا غيره. قال: فعظني وأوجز. قال: نعم يا أمير المؤمنين، نزه ربك وعظمه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. أو يفقدك حيث أمرك. فبكى سليمان بكاء شديدا، فقال رجل من جلسائه: أسأت إلى أمير المؤمنين؟ فقال أبو حازم: أسكت، إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. ثم خرج. وحكي عن ابن شهاب الزهري قال: تكلم رجل عند هشام بن عبد الملك بأربع كلمات ما سمعت بأوجز منهن ولا أبلغ. قال: فقلنا وما هي؟ قال: قال له: احفظ عني أربع كلمات فيهن استقامة ملكك وصلاح رعيتك، لا تعد إدة لا تفي بإنجازها، ولا يغرنك المرتقى وإن كان سهلا إذا كان المنحدر وعرا، واعلم أن الأعمال جزاء فاحذر العواقب، وإن الأمور مبهمات فكن على حذر. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: ما الحيلة والنجاة مما نحن فيه؟ قال: يسير. قال: وما ذاك؟ قال: لا تأخذ شيئا إلا بحقه، ولا تمنع أحدا من حقه. قال: يا أبا حازم، ومن يطيق ذلك؟ قال: من طلب الجنة وهرب من النار. قطوف الريحان من زهر الأفنان للجكني. في الهامش: قطوف الريحان من زهر الأفنان شرح حديقة ابن الونان بقلم أحمد بن محمد الأمين بن أحمد المختار الجكني، الرياض، توزيع دار روضة الصغير، 1413 هجرية، 343 صفحة. أصل الكتاب أرجوزة للشيخ أبي العباس أحمد بن محمد الونان المتوفى سنة 1187 هجرية، الشهيرة بحديقة ابن الونان، وقد وضع عليها شرحا الأديب المغربي أحمد بن خالد الناصري السلاوي، وأسماه زهر الأفنان من حديقة ابن الونان. واختصر هذا الشرح أحمد بن محمد الأمين الجكني وأسماه قطوف الريحان، بإشارة من الشيخ محمد بن عبد الله السبيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نظرا لما حوى الكتاب من نفائس في فنه يحتاج طالب العلم إليها. والمختصر مؤلف معاصر، وهو ابن الشيخ محمد الأمين المتوفى سنة 1393 للهجرة. انتهى الهامش. قطوف الريحان من زهر الأفنان. الأستاذ لفظة فارسية عربتها العرب، ومعناها عند الفرس العالم بالشيء الماهر فيه. في مجمع الأمثال أن حراثا كان يحرث، فأتاه أسد فقال له: ما الذي ذلل هذا الثور حتى يطيعك؟ قال: خصيته. قال: وما الخصاء؟ قال: أد مني أريكه. فدنا الأسد منه منقادا ليعلم ذلك، فشده وثاقا وخصاه، فقيل أجرأ من خاص الأسد. سهم النميري مثل عن الشاعر الهيثم بن الربيع النميري، وهو شاعر مشهور كان من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. وكان من خبره أنه لكذبه ادعى يوما أنه رمى ظبيا بسهم، فراغ الظبي عن السهم فعارضه السهم، ثم راغ فعارضه، فما زال يروغ ويعارضه السهم حتى أصابه. ويحكى أنه قال إنه رمى ظبية بسهم، ثم تذكر بالظبية حبيبة له، فعدى خلف السهم حتى أخذه، وقبض على قذذه قبل أن يدرك الظبية، فصار مضربا للأمثال لدى الشعراء. يحكى أن الحجاج بن يوسف فر منه رجل كان يطلبه، فقيل له: هذا خاله موجود أو ذو قرابة منه. فاستدعاه وأراد النكال به، فقال الرجل: علام تنكلون بي؟ قال الحجاج: من أجل قريبك فلان. قال الرجل: أولو جئتك بشاهدين يشهدان على براءتي من ذلك. قال الحجاج: ومن يشهد لك؟ قال: موسى وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. قال الحجاج: وكيف يشهدان ذلك؟ فتلى الرجل قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فضحك الحجاج وقال قد ألهم حجته فاتركوه، والله أعلم. الشطرنج بكسر الشين وفتحه من لحن العامة، قيل إن اشتقاقه شدرنج، ومعناه أن من اشتغل به ذهب عناؤه باطلا. وحكى الوطواط أنه مشتق من ششرنج، ومعناه ستة ألوان، فالشاه لون، والفرزان لون، والفيل لون، والرخ لون، والفرس لون، والبيذق لون. في المثل أشر الشر صغاره، وأصله أن صيادا قدم بنحي من عسل ومعه كلب له، فدخل على صاحب حانوت فعرض عليه العسل ليبيعه له، فقطرت من العسل قطرة فوقع عليها زنبور، وكان لصاحب الدكان ابن عرس فوثب على الزنبور، فوثب كلب الصياد على ابن عرس فقتله، فضرب صاحب الدكان كلب الصياد بعصاه فقتله، فوقع الصياد على صاحب الدكان فقتله، فاجتمع أهل قرية صاحب الدكان على الصياد فقتلوه، فبلغ الخبر قرية الصياد فاقتتلوا مع أهل قرية صاحب الدكان حتى تفانوا. فقيل هذا المثل أشر الشر صغاره. انتهى الوجه الأول.